الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، شروط صحة الصلاة. قال: يشترط صحة الصلاة ما يد. الشروط جمع شرط، والشرط هو في اللغة الأمارة والعلامة على وجود الشيء وثبوته، وفي الاصطلاح هو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. مثال ذلك: قد يتوضأ الرجل ولا يصلي، لكن لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، ولا تصح الصلاة إذا عدم الوضوء، فقد الوضوء. يعني بإمكاننا أن نقول هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم ولا عدم لذاته. مثل ذلك قلنا الوضوء للصلاة، مثل ذلك أيضا وجود الشهيدين في عقد الزواج والنكاح. إذا عدم الشهيدان لا يصح العقد، وقد يوجد الشاهدان ولا يكون عقد. الشاهدان موجودان لكن ما في عقد النكاح والزواج، معنى. لكن لو فقد وجود الشاهدين لا يصح عقد النكاح والزواج، معنى. هذا على قول الجماهير الذين يوجبون ويشترطون وجود الشاهدين، معنى. لأن الحديث عندكم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. المحدثون قديما حديثا سلفا وخلفا مختلفون في إثبات صحة الشاهدي عدل، اتفقوا على الجملة الأولى، معنى. لكن منهم من صحح، وهم الجماهير، صححوا هذه اللفظة: وشاهدي عدل، وهذا هو الراجح، وذلك لتوثيقة هذا العقد وضمان الحقوق المترتبة عليه. إذن الشرط ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا العدم لذاته. هذا يعني تعريف الأصوليين. طبعا عندكم الشرط من الأحكام التكليفية أو من الأحكام الوضعية؟ أخانا أشرف، من الأحكام الوضعية ولا من الأحكام التكليفية؟ اختلفوا الذين أمام الآن، اختلفوا. واحد قال تكليفي، واحد قال وضعي. أصل التكليفية معروف: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام. هذه خمسة تكليفية. إنما الوضعية منها الشرط، منها السبب، منها المانع، منها سلمكم الله الصحة والإخلاص، ومنها الإلغاء، ومنها الفساد والصحة. سبعة عدوها، ومنهم يجعل الخمسة. على كل حال، الشرط أنت لا دخل لك فيه. ليه؟ الآن فرضنا زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، هل أنت واجب عليك أن تجعل الشمس زائلة؟ لا يجب عليك. معنى؟ في الزكاة، لا تجب الزكاة إلا إذا توفر النصاب، هل يجب عليك أن توفر النصاب؟ لكن إذا توفر النصاب فوجب عليك الزكاة. فهذا الفرق بين الأحكام الوضعية، ومن ما نفهمش الأحكام الوضعية يعني من وضع البشر زي القوانين الوضعية، لا، معنى. هذه وضعية أي تواضع عليها الفقهاء، وجاءت من قبل الشارع كأمارات وأسباب وأثار يترتب عليها الحكم. يعني إخوة، قال: شروط صحة الصلاة. أنتوا عندكم سنذكر من هذه الشروط أشياء، وهي الوقت، أو العلم بدخول الوقت، الوقت أنت لست مكلفا في تحصيله وتحقيقه، لكن إذا حضر وإذا تحقق ووقع وجبت هذه العبادة. قال يشترط لصحة الصلاة ما يلي: العلم بدخول الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم، عفوا قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا موقوتا، أي الصلاة لها وقت من أولها ولها وقت في آخرها. معنى إذا صلى الإنسان متعمدا موقنا أن الوقت لم يدخل صلاة الوصح، بخلاف مسألة الخلاف في إيه في وقت الفجر، نحوها جانبا عن هذه المسألة، لأن الخلاف فيها كثر وبين مجيز وبين مانع، وبين مانع حتى من الذين أجازوا الصلاة على توقيت التقويم الذي علق الشيخ ابن باز وجماعة كثيرون من المعاصر، وهناك أيضا من منع كذلك من المعاصر. لكن على كل حال لما نتكلم على الوقت ودخول الوقت والعلم به، نحو مسألة الخلاف في الحاصل، خلاف الحاصل في هذه الأيام في وقت صلاة الفجر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والشيء المؤقت يعني محدد بوقت ومقدر بوقت في أوله وآخره. جاء جبريل فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أول دخول وقت وآخر خروج الوقت، معنا؟ لأن هذا الأمر أمر هام، أمر هام تتعلق به أعظم عبادة عملية وهي الصلاة. قال: العلم بدخول الوقت لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. الآن رجل سيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، الآن صلى العصر قبل أن يدخل وقت، هذا جائز في السفر؟ نعم. وللحاجة في الحضر؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف ولا سقم. سئل ابن عباس قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي للحاجة جائز، للحاجة والضرورة. وفي السفر الجمع رخصة عارضة، رخصة إيه؟ عارضة. والقصر إيه؟ سنة راتبة. القصر في السفر، قصر في السفر إيه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: سنة راتبة والجمع رخصة عارضة. عارضة معنى؟ طيب، طيب الآن رجل في مثلا في حضر نزل مطر شق على الناس الذهاب إلى المسجد، يجوز لهم أن يجمعوا الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أليس كذلك؟ طيب رجل في بسبب مرض شديد معنى يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، يجوز له الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، معنى يا أخوة هنا صلى الصلاة قبل إيه؟ هذا لعذر، لعذر معنى. قال: فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروج إلا العذر. طيب رجل نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، لا صلاة له إلا أن يؤديها كما أمره الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، يعني إذا ذكر، إذا ذكرت. فرجل نسي الصلاة حتى خرج وقتها، رجل نام عن الصلاة حتى خرج وقتها، لا وقت له إلا ذلك، عندما يستيقظ ويتذكر، يعني يستيقظ من النوم وينتبه أنه لم يصلي، أو يكون ناسيا ويتذكر، لا صلاة له إلا ذلك، أو لا وقت له إلا ذلك، فيؤديها. هل هذه الصلاة هي قضاء أم هي أداء أم هي إعادة؟ الجواب: أداء، ليست قضاء. معنى؟ ليست إيه؟ قضاء. طيب، قال: فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. وابن قدامة المقدسي في المغني رحمه الله تعالى يقول: ومن صلى قبل الوقت لم تجز صلاته، في أقوى في قول أكثر أهل العلم، سواء فعله عمدا أو خطأ كل الصلاة أو بعضها. وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وأصحاب ماذا؟ وأصحاب الرأي. خلاص؟ طيب إذا الشرط الأول ما هو يا إخوة؟ العلم بدخول الوقت معنا؟ ومسألة العلم بدخول الوقت طبعا أمين عليها المؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام قال مؤذنون أمناء أمتي على صيامهم وصلاتهم. وقال الله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر الأئمة وارشد المؤذنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الطهارة من الحدثين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. طيب للحدث الأصغر الوضوء أو إذا لم يجد الماء التيمم، أو للحدث الأكبر الاغتسال إذا لم يجد الماء يتيمم كذلك، لقول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المؤمن أو طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الطهارة من الحدثين. طيب أسباب الحدث أو أسباب الحدثين قد سبق الكلام عليه في كتاب الطهارة معنا. طيب قال ولحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا إيه صدقة من غلول. هذا حديث ابن عمر معنا يا إخوة. من خرجه؟ والذي عرف بسنن أبي داود وغيره، وحديث صحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا أو بغير طهور بفتح الطاء،
لا بطهور
بالضم الطاء، لا ليس بفتح الطاء معنى المرود. المراد الفعل نفسه، الفعل الايه التطهر، فعل التطهر، وليس المراد الماء الذي يتطهر به. طيب قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل إيه؟ لا يقبل الله
صلاة
أحدث. لا عندنا لفظ آخر، لا تقبل صلاة من أحدث حتى لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. نعم
صلاة أحدث من أحدث حتى يتوضأ.
عندي لفظ آخر هنا وأقول له عدة ألفاظ على كل حال. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا اللفظ المشتهر في الصحيحين حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أحدث إذا أحدث، هذه كلمة هذا في الحديث صح، أو وجد منه حدث، أو وجد إيه وقد يحدث في الصلاة صح. التقدير الثاني أو وجد منه الحدث قبله معنى، والمراد به الخارج من أحد السبيلين. وإنما فسره أبو هريرة، فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ. انتهى كلام الحافظ ابن حجر المجلد الثاني 35 و200. عرفنا هذه يا أخوة؟ لما سئل أبو هريرة أجاب تنبيها بالأخف على إيه؟ الأشد والأغلب، ولا كل ما خرج من السبيلين أو الأغلب ما يخرج من السبيلين معنا. طبعا هناك خلاف في باب الطهارة في بعض رطوبات المرأة التي تخرج منها بين قائل بالنجاسة وبين قائل بالطهارة وبين مفصل معنا. لكن على كل حال الغالب فيما يخرج من السبيلين أنه سلمك الله من كل سوء هو حدث وينقض الوضوء ويبطل الطهارة. فهنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا حديث عبد الله بن عمر، لا يقبل بمعنى هذه الصلاة لا تصح بمعنى البطلان. أما حديث لا يقبل الله عز وجل صلاة آبق حتى يعود حتى يرجع عبد نابق، لا يقبل بمعنى الثواب والأجر، ولا هي صحيحة برئت منها من منه ذمة، يعني من برئت ذمته منها ومن تبعيتها. فهناك إذا نفي القبول في الأصل يحمل على نفي الصح، هذا هو الأصل، إلا أن يأتي دليل يدل على خلافها. قد يأتي دليل ويدل على نفي الكمال معنا، كما في الحديث لا يقبل الله صلاة عبد أبقى حتى يرجع، ولا يقبل الله كذلك الرجل الذي أتى كاهنا أو عرافا من غير أن يصدقه، لا يقبل الله منه صلاة 40 ليلة أو 40 يوما.
نأخذ من ذلك العبد الأرض لو رجع لسيده يأخذ الأجر كامل؟
لا شك يعود على مكانه، يعود على مكانه. وبعدين سلمك الله أحاديث الوعد والوعيد عشان تنزلها على المعين لابد من استيفاء شروط ثمنة، دي احنا بنتكلم انها أحاديث على العموم لا على التعيين، متعلقة بالأوصاف لا الأشخاص. طيب عرفنا الآن يا أخوة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما معنى لا يقبل؟ لا تصح، نفي للصح. مش معنى نفي القبول هنا نفي الكمال ولا نفي نفي الكمال واجب، لا، إنما أراد نفي الصح. تمام، وهذا هو الأصل الذي يحمل عليه، يحمل عليه. والأحاديث التي في نفس الباب تحمل على نفس المعنى. لو صح حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لو صح عملنا التسمية الشرطة معنا، لكن في الأصل هذا حديث لا صح ولا ينطهر إلى أن يصل إلى حد الشرطية في باب الذكر في بداية الوضوء، لا ينطهر لهذا الباب، هذا حديث مهلهل لا يخلو إسناد منه من مقال، لا يخلو إسناد من مقال معنا. حتى ذهب كثير من أهل العلم أنه لم يثبت في هذا الباب شيء، لكن يؤخذ من باب استحباب التسمية في الوضوء مع عموم عموم النصوص. طيب ننتقل، قال طهارة الثوب. إذا الآن الطهارة من حدثين، هذا الشرط الثاني، طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. أما طهارة الثوب فلقوله تعالى وثيابك فطهر، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليطلبن عليه ولينظر فيهما، أو فليقلبن عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا أي نجاسة، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما معنى. وأما طهارة البدن فلقوله صلى الله عليه وسلم لعلي وقد سأله عن المذي، توضأ واغسل ذكرك. معلوم أن علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء، فكلف المقداد بن أسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لمكان ابنته صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتوضأ، دليل أن المذي إذا خرج نقض الوضوء وهو نجس معنا، فيغسل الذكر وفي بعض روايات الأنثيين الخصيتين، وكذلك ما نال الثوب، ما نال الثوب من هذا المذي هو بالاتفاق نجس، المذي بالاتفاق نجس معنا. قال واغسل الذكر، وقال المستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي، هذا في طهارة في طهارة البدن، طهارة الثياب تقدم الدليل فيها. وقال المستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي. وأما طهارة المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد، أريقوا على بولي سجلا من ماء. السجل أو الذنوب الدلو إذا كان ممتلئا، إذا كان ماذا؟ إذا كان ممتلئا. فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، لأنهم هموا أن يفتكوا بالأعراض، فقال دعوه لا تجرموه. وانظروا في هذا الحديث كم فيه من فوائد مراعاة المصلحة الصغرى عفوا المصلحة العظمى لتفويت المصلحة التي أقل من ذلك، وتفادي المفسدة العظمى والوقوع في المفسدة الصغرى. لو أنهم قاموا وضربوا أو طردوا أو مشى وهو لازال يبول أو يقطر بولا لنجس أكبر مكان وأكبر قدر في المسجد، ولكن قال لا تجرموا دعوه. أول شيء الرفق، هو رجل أعرب جاهل لا يعرف أحكام المساجد وأحكام الطهارة، عذر هؤلاء يعذروا صلاح. فمن هذا وغير النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجرموا دعوه، وهرقوا على بوله ماذا؟ سجلا من ماء أو ذنوبا منه. أما الدلو فهو لا يطلق على الشيء على المعون هذا إلا إذا كان فارغا، إذن الذنوب والسجل إذا كان والدلو إذا كان فارغا. قال فائدة من صلى عليه نجس لا يدرى لا يدري بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ركزوا معي، وإن علم بها أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه. لحديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعتا فخلعنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. هناك يعني تفصيل أحسن من هذا أقرأ عليكم إن شاء الله من كلام الشيخ ابن الألباني رحمة الله عليه. سئل الشيخ الألباني رحمة الله عليه من صلى ملابسا لنجاسة عامدة فقد أخل بواجب وصلاته صحيح، هذا كلام بعض الأهل العلم أو بعض الناس. قال نحن نقول لا، هو شرط. نقول إيه؟ مسألة الآن هو صلى ملابس للنجاسة، إما في نعله إما في ثوبه إما في المكان بقعة إما في بدنه، لكن هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ هنا بس إذا ما يصحش نقول مسألة إزالة النجاسة من البقعة من البدن من الثوب من النعل هي مسألة وجوب فقط، لا هي مسألة شرط. يقول لكن هل هو معذور أم ليس معذور؟ فللمعذور نقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه ولما خلعهما سألوه عن السبب فقال جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما قضرا. قلت يعني إذا كان معذورا فلا بأس، يعني إذا كان معذورا الآن هو الآن في الصلاة تبين له في الصلاة في أن في ثوبه نجاسة أن في بدنه نجاسة. طيب بالنسبة للشيء في الصلاة أحيانا يستطيع نزع هذا الشيء كالنعل كالخف كثوب زائد عن ستر العورة، لابس عمامة لابس طاقية أي شيء يستطيع نزعه معنا، فهذا بإمكانه أن ينزع فليزل هذه النجاسة وهو في الصلاة معنا يا أخو. لكن فرضنا رجل على بدنه نجاسة ما يستطيع أن يزيل هذه النجاسة في الصلاة، سيضطر يخرج، ما حكم الصلاة الماضية السابقة الركعتين الركعة الثلاثة هيعمل فيها إيه لما يروح يزيل نجاسة ويرجع؟ هيبني أم يستأنف صلاة جديدة؟ هنا محل النزاع ومحل اختلاف. اسمعوا من كلام الشيخ الألباني يقول يعني إذا كان معذورا فلا بأس، أما إذا لم يكن كذلك فالصلاة باطلة. صلاته باطلة يعني إذا صلى عمدا هذا وحده تمام، هذا مش معذور، العامد قاصد يعني راضي بهذا الشيء. قال لم يكن كذلك فصلاته باطلة. نعم قلت بعد أن صلى وجد فيه قضاء بعد ما صلى بقى وإما يشوف القدرة دي أثناء الصلاة، إما يشوف يتنبه له. طيب ما اتضحش له إلا بعد الصلاة ومسلم كده انتبه عرف. قال فقال مثل ذاك، فمثل ذاك يعني معذور ولا يعيد. تمام. طيب وذكر أيضا أن المصلي إذا تذكر أثناء الصلاة أنه جنب أو أنه على غير وضوء فإنه يستطيع أن يذهب ويغتسل أو يتوضأ إذا كان المكان قريبا، ويرجع لاستكمال صلاته إذا كان المكان قريبا عرفا، قريبا عرفا. تمام. إذا كان يفهم من هذا، إذا كان بعيدا سيكون العهد بعيدا فيستأنف من جديد صلاة جديدة، فلا يبني على ما تقدم. معنا يا إخوة. ونستأنس بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي الصلاة الرباعية فقصرها، معنا صلاة اثنتين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا وشبك بين أصابعه فقالوا أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بل نسيت يا رسول الله. قال أحق ما قال ذو اليدين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وكبر وبنى على ما سبق لقرب العهد. لقرب ماذا؟ لقرب العهد. طيب قال ويغتسل أو يتوضأ إذا كان المكان قريبا ويرجع لاستكمال صلاته بانيا على ما مضى، لكن إذا انتهى من الصلاة، اسمعوا ركزوا في هذه الأخيرة، لكن إذا انتهى من الصلاة وتذكر أنه كان على غير طهر فإنه يتطهر ويعيد الصلاة. يعني هو عارف قبل الصلاة أنه ليس على طهر لكن نسي ولم يتذكر، إذا هذا يلزمه الإعادة. هذا يعني كلامه رحمه الله جامع بين أطراف الأدلة الواردة التي ربما يظهر من التعارض في هذا الباب. طيب يقول أما طهارة البدن فلقوله، أو خلصنا عن الفائدة دي وخلصنا الشرط الثالث، كم الآن الشروط يا إخوة؟ العلم بدخول الوقت، الثاني طهارة من الحدثين، الثالث طهارة الثوب البدن والمكان الذي يصلي فيه. ثم قرأنا يا كلام الشيخ الألباني المتعلق بالفائدة التي أوردها المؤلف حفظه الله تعالى. قال هنا الرابع ستر العورة، لقول تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عوراتكم، وكانوا يطوفون بالبيت عراتا. قال البغوي رحمه الله في تفسير الآية يا بني آدم خذوا زينتكم يعني الثياب. قال مجاهد ما يواري عورتك ولو عباءة. قال الكلبي الزينة ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف وصلاة. معنا كل هذا من تفسير البغوي المجلد الثاني 75 و100. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي الحديث إن الله حق، إن الله حق من يتزين له. فيه الحث على التجمل والتزين، فإن الله حق من يتزين له. ستر العورة. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني وجوب وشرطية ستر رأس المرأة أو شعر المرأة. معنى يا أخوة وجوب وشرط ستر المرأة لشعرها فلا يظهر من رأسها شيء. معنى وسنتكلم إن شاء الله على عورة الرجل وعلى عورة المرأة، معنى وعلى كشف الرأس في الصلاة للرجال. أما عورة الرجل فالراجح أنها ما بين السرة إلى الركب، ما بين السرة إلى الركب، وسيذكر المؤلف بعض الأحاديث فيها. عورة المرأة في الصلاة هي عورة ما خلا الوجه والكفين إذا لم يكن هناك أجانب، أما إذا وجد أجانب ويتصلي فيجب ستر الوجه واليدين والكفين. معنى يا أخوة. طيب أيضا عورة الرجل قلنا أنها ما بين السرة إلى الركب، لكن أيضا النصف الأعلى يجب ستره إذا كان يستطيع، فلا يصلي مكشوف العضدين. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مكشوف العضدين، فيلبس فرينة بخيط كده، مش عارف بتسموها يعني. أيوه، يصلي فرينة حمالات وقائم يصلي ليه؟ يعني مستعجل، الحر شديد، أيوه هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. معنى يا أخي؟ طيب، وسنقرأ إن شاء الله ما يقول المؤلف. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمر. حائض أي بالغة مكلفة، وليس المراد التي عليها الحيض، فإن المرأة التي عليها الحيض لا تصلي قطعا. لا يقبل الله صلاة حائض، ولا يقبل هنا أيضا نفي للصحة، وفيه اشتراط ستر المرأة لرأسها لشعرها. قال: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، كما جاء بذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا. عمرو بن شعيب ابن محمد، معنا يا إخوان، ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عبد. وعمرو يروي عن ماذا؟
شعيب.
عن شعيب عن أبيه، وشعيب يروي عن عبد الله بن عمرو. معنى المراد بأبيه وشعيب، والمراد بالجد جد من؟ جد شعيب وعبد الله بن عمرو، مش محمد. جد جد من؟ جد عمرو. لا،
ليس بسبب محمد بن عبد الله بن عمرو.
ها؟
ليس بسبب محمد بن عبد الله.
أحسن، بارك الله فيك. إذا معنى في السند عمرو وشعيب عبد الله بن عمرو مباشر، خلاص؟ جد من بقى؟
جد عمرو.
ها؟
جد شعيب.
عبد الله بن عمرو يا شيخ جد شعيب. فهمتني؟ يعني جده يعود، الهاء دي تعود، ضمير تعود على شعيب. وجده عبد الله بن عمرو. إذا معنى في الإسناد عمرو. عن شعيب عن عبد الله بن عمرو. ترجمة بس تبقى عن أبي عن جدي، بس نختصرها كده عشان تتضح لنا. وهي سلسلة حسنة، والحديث هذا حسن معنا. قال: عن جدي مرفوعا. ما معنى مرفوعا؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عندك حديث موقوف، يعني تقسيم الحديث باعتبار قائل: حديث قدسي، حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مقطوع. باعتبار ماذا؟ باعتبار
قائله.
تمام، باعتبار الرد والقبول. ها،
صحيح، حسن،
جميل، جميل. باعتبار كثرة الطرق
أو
أحد،
تمام.
باعتبار الوصول إلينا، كثرة الطرق، يعني باعتبار طرقي والوصول إلينا إلى إيه؟ إليه؟ تواتر وأحاد. وقصوا على هذا، يعني المهم الحديث ممكن يقسم بعدة أخبارات. طيب، مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين السرة والركبة عورة. وعن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. هناك ما يعارض هذه الأحاديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم كاشفا عن فخذيه، فدخل أبو بكر فبقي على حالته عليه الصلاة والسلام، دخل عمر فبقي على حالته عليه الصلاة والسلام، دخل عثمان فستر فخذه وستر منه هذا الموضع. فقالوا: كيف النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى ترك الحال على موعده، وفي المرة الثانية كذلك، في المرة الثالثة دخل عثمان فتستر صلى الله عليه وسلم. حديث آخر أن زيد بن ثابت كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، فنزلت بعض الآيات والنبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، فكانت فخذي النبي عليه الصلاة والسلام تمس فخذي من؟ زيد بن ثابت، بل قال يعني كادت أن ترد فخذي، ترد يعني تطحن تدق من ثقل الوحي المنازل معنا، هدى ذلك بثقل البدن على زيد بن ثابت وهو رضيف النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك نفس الأحاديث هذه في مواضع أخرى نفسها معنا. بعضها برضو أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب على فخذ رجل صحيح من فوق الملابس، لكن أيضا العلماء يمنعون أن الرجل يضرب محل السواتين أو العورة المغلظة حتى فوق الثياب. فقالوا كيف هذا وهذا والأمر واحد؟ فأجاب ابن القيم رحمه الله جمع بالنصوص هذه كلها أن الفخذ عورة، لكن الفخذ عورة أخف من السواتين من العورتين والمغلظتين معنا. وهذا كلام فعلا كلام ابن القيم ينضبط وتندرج فيه جميع النصوص المتعارضة. البخاري رحمه الله ذكر حديث أنس الذي ذكرناه من قبل، كون النبي عليه الصلاة والسلام كانت فخذاها تمس فخذين بعض الصحابة بسبب الإرداف، وكونه يحسر عن فخذيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام بخاري في الصحيح قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث جرهد الذي بين أيدينا بين إيه؟ فخذ عورة، معنى يا أخوة. طيب إذا الآن نخرج بخلاصة، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة هذه خرجنا منه معنى. لرجحان الأدلة هذه التي فيها التنصيص على أن الفخذ عورة، فلو عارض معارض أجبنا أن هذه عورة وهذه عورة، لكن هذه أخف من هذه، لكن كلاهما عورة. معنى يا أخوة رحمك الله. فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام فخذيه مكشوفتين من باب أنها أخف من إيه؟ من السواءتين المغلظتين. انتوني من هذا الناحية. هذا ابن القيم جمع بهذا الجمع في كتابه إيه؟ تهذيب السنن أو شرح السنن، الكتاب المعروف. طيب تعالوا بنا إلى النصف الأعلى من الرجل. الرجل في إمكانه أن يصدر النصف الأعلى، يجب عليه أن يصدر، ما فيش في إمكانه، ما فيش معه إلا ثوب يشد على حقوقه. إذا لم يكن في إمكانه ومقدور إلا هذا فلا بأس، صلاته صحيح. معنا عرفنا هذه. تعالوا إلى عورة المرأة. عورة المرأة كما ذكرنا في حال وجود رجال أجانب يجب ستر الوجه والكفين. والأدلة أدلة النقاب وتغطية الوجه كثيرة جدا معنا، وأنتم تعرفون في خلاف قديم، لكن هناك راجح، هناك مرجوح، هناك مرجوح. طيب إذا كانت المرأة في بيتها في وسط محارمها، إذا كشفت وجهها وكفيها لا بأس وفي الصلاة. ولا شيء
فضل مين؟
ها؟
فضل مين؟
القدمان خروجا من خلاف تغطى القدمان معنا. إذا بدا بطون القدمين فالصلاة صحيحة معنا شاء. طيب لكن الآن في ظهور القدمين وهي واقفة، يعني المرأة واقفة، الأحوط خروجا من خلاف كذلك أن تصدر ظهور القدمين. مسألة فيها أخذ ورد وبين تصحيح وتضعيف للآثار التي في هذا الباب معنا. مسألة ترخيه الشبر ترخيه ذراعا هي مسألة في الخروج متعلقش بالصلاة، متعلقش بالصلاة. طيب تعالوا بنا إلى ستر الرأس. الآن رجل صلى ورأسه مكشوف، صلاته صحيحة، لكن هل هذا مكروه أو مستحب أو جائز؟ ذهب الشيخ الألباني والأدلة تؤيده إلى كراهية كشف الرأس بالصلاة، اعتمادا على حديث إن الله أحق أن من يتزين له. فبين أن الإنسان إذا غطى رأسه وأخذ الثياب الإسلامية فإنه بهذا يكون تزين في الصلاة، تزين في الصلاة. واعتمد كذلك على أن كشف الرأس عادة ليست إسلامية، إنما كانت واردة وافدة دخيلة على بلاد الإسلام معنا يا إخوة. فالأولى والأفضل أن يصلي الرجل، بل يعتاد الشخص منا أن يغطي رأسه، أن يغطي رأسه. مسألة قضية الكشف بتجره كده أشياء كثيرة. اللي كشف رأسه هذا يا إخوة يضطر كل شوية يرجل شعره، كلما توضأ يرجل، كلما دخل انتهى من الصلاة يرجل، كلما دخل كلما خرج يرجل. بينما إذا ستر رأسه
لا يحتاج
إلى مسألة الترجيل هذا الكثير المتكرر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يترجل الرجل إلا غبا، نهى عن أن يترجل الرجل يعني يرجل شعره إلا غبا، يعني يوم بعد يوم. ليه بقى؟ لدفع الرفاهية، لدفع الإرفاه، يكون صاحب خشونة. معنا هذا هو. إنما إذا ركب مشط، إذا جلس مشط، إذا دخل مشط، إذا الإنسان متى ما تفتح الكرسي وهنا بطريقة دي معنا سيتأخر الأمر، سيتأخر. معنا فكم من رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء لو أقسم على الله لأمر هو أشعث أغبر. فليست مسألة بالمظاهر، لا، كم من رجل تخبره بخلاف مظهره تماما، وكم من رجل يعني في مظهره سمت ما في بعد، ولما تخبره بالمعاملة والمحاككة والمجاورة وغير ذلك يظهر لك شيء آخر تماما. وإن كان الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، لكن في الحدود يشرح من كان له شعره فليكرمه، يدهن شعره يمشط شعره، لكن في الحدود والإطار الشرعي. طيب حديث بقى عندكم صلاة بإمامة خير من 25 صلاة بغير إمامة، حديث لا تصح، كلها لا تصح، موضوع. طيب واحد مثلا يقول أهل الإحرام في الحج والعمرة يكشفون رؤوسهم، ما في مانع لو أننا كشفنا رؤوسنا. طيب هو أيضا لا يجب، يعني حرام عليه لو غطى رأسه في الصلاة، فهل أنت يجب عليك أن تغطي شعرك أو رأسك في الصلاة؟ لا، لكن المسألة هي في حد الاستحباب، في حد الاستحباب ودفع الكراهية، ويكون هذا ديدا طالب العلم. قال استقبال القبل لقوله تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره، ولقول صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. الحديث هو حديث طويل، حديث أبي هريرة في تعليم العربي صفة الصلاة من أولها إلى آخرها. ويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف، إذن استقبال قبلة شرط، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم كما في صحيح البخاري. إذن أمر استقبال قبلة إذا كانت أمامك فأنت تستقبل عيناه وذاته، إذا لم تكن أمامك ولا أنت أمامها فتستقبل جهتها. وبين المشرق والمغرب إيه؟ قبلة. بين المشرق والمغرب قبلة. يعني رجل فرضنا مثلا القبلة هنا، لو صلى منحرف قليل هكذا إلى اليمين صلاة صحيح، إذا صلى منحرف إلى اليسار قليلا صلاة صحيح. معنى ما لم يصلي إلى المشرق هكذا ما لم يصلي المغرب، وما لم يصلي هكذا بالخلف كده إذا الصلاة ليست صحيحة. إذن ما بين المشرق والمغرب إيه؟ قبلة. قد يتفضل يختلف بعض الناس في المحراب في الله في المساجد أي في جهة المحراب والقبلة، بعضهم يقول لا ده ميلة يسارا قليلا، بعض يختلف، بعضهم يقول لا ميلة يمينا قليلا. الصلاة صحيحة، ما فيش داعي نفتح على أنفسنا باب نزاع وخلاف، الصلاة صحيحة. معنى يا أخوة؟ ولما نقول ما بين المشرق والمغرب قبلة المقصود قبلة أهل المدينة وما كان على سمتهم، وإلا أهل مصر قبلتهم في المشرق. معنى ولا ده قبلتهم اتجاه المشرق فعلا؟ معنى؟ قبلتهم اتجاه ايه؟ اتجاه والمعاكسين لأهل مصر قبلتهم اتجاه المغرب عشان يستقبلوا قبلة الكعبة. معنى ولا ده؟ طيب وقسوا على هذا. فلما نقول ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني مكان على سمت المدينة، المدينة وسمتها، وأيضا نحن نأخذ بالنسبة لنا نفس الحكم، الانحراف قليلا عن القبلة لا يضر الصلاة والصلاة صحيحة. طبعا ما بين المشرق والمغرب قبلة، الحديث هذا صحيح الشيخ الألباني، تمام، هو صحيح معمول به حتى من ناحية الفقهية. طيب، قالوا يجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف وفي النافلة وفي السفر على الراحلة، لكن يستحب إذا كان سيصلى على الراحلة أن ينزل من فوقها ثم يستقبل، عفوا، يوقف الراحلة ثم يستقبل وهو على الراحلة القبلة أول شيء، وبعدين يصلي إلى أي اتجاه اتجاه معنا؟ لا، في النافلة صلاة الفريضة الأصل أنه ينزل من على الراحلة، هذا صلاة فريضة الأصل، إلا في حالة ضرورة، كان يكون في طائرة، كان يكون يتعذر أن ينزل من فوق الدابة أو الراحلة أو المركوب في بحر ونحو ذلك، ما هو البحر يصلي، صلوا واقف كأنه في الأرض، معنى مش إشكال، مسألة السفينة في البحر ليست إشكال، لكن الإشكال اللي يرد في مسألة المركب والسفينة، هل سيصلي قائما أو سيصلي جالسا؟ لأنه إذا قام ربما يصبه دوار فيسقط، فقال العلماء إذا تعذر عليه القيام فليجلس. وعندكم سفن تختلف، سفن صغيرة الحركة فيها ملحوظة ومؤثرة، سفن كبيرة كالجبال لا يؤثر، يعني مشيها متزن معتدل، وما لا تحرك سريعا حتى أنت لو قمت آمن في قيامك، وبعضها لا تأمن وأنت قائم، ربما تسقط، ربما يسقط الرجل، معنى يا إخوان؟ قال ويجوز ترك الاستقبال في إيه؟ في شدة الخوف. إذا هذا في الخوف، العدو في 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 غير اتجاه القبلة ويريد هذا يصلي وينظر في العدو، إذا أحيانا يتعذر استقبال القبلة في حالة الخوف والمبارزة، حالة إيه؟ المبارزة. كذلك في السفر على الدابة، كذلك في ماذا سلمكم الله، في المرض، إذا كان يتعذر عليه في حالة المرض استقبال قبلة، معنى؟ طيب، رجل تحرى اتجاه القبلة فلم يهتدي إليه، لما خلص الصلاة تبين أنه صلى إلى غير القبلة، صلاة صحيحة، لكن بشرط التحري، بشرط ماذا؟ التحري. قال ابن عمر في تفسير الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبليه، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح على راحلته، يسبح يصلي النافلة قبل أي وجهة توجه، لكن الأفضل والأحسن استحب أن يبتدئ وهو على الراحلة، يعني الصلاة واتجه القبلة، وبعدين لا مانع إذا اتجهت إلى غير اتجاه القبلة بعد ذلك. قال فإذا من تحرى القبلة فصلى. طيب، قال وعن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح على راحلته قبل أي قبل أي وجه توجه ويوتر عليه، غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، فإذا من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأه فلا إعادة عليه. عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. سؤال سريع يعني يرتبط بهذه الآية، هذه الآية من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات؟ كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليه فان يوفى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واحد قال هذه الآية من من آيات الصفات، وأخونا قال ليست من آيات الصفات، والراجح أنها ليست من آيات الصفات، إنما المراد فثم وجه الله أي الجهة، جهة عبادته وصلاته والتقرب إليه، معنى فثم إشارة إلى المكان القريب، وهذا الذي رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وليست هذه الآية من آيات الصفات. وأيضا في نزاع بين العلماء المفسرين المتقدمين في هذا، هل هي من آيات الصفات؟ والراجح كما قلت لكم أنها ليست من الصفات. قال النية، وهي الشرط السادس، النية، لكن النية لا يشترط أن يجهر بها أو يتلفظ بها المصلي، وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه، يعني يميز الصلاة الفريضة من النافلة. والنافلة هذه أيضا في نافلة مطلقة وفي نافلة مقيدة، يميز بنيته ولا يتلفظ ولا يجهر بها. قال وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا، ولا يشرع التلفظ بها لأن التلفظ بها بدعة باتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بها، وإن كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع. نعم، لم ينقل عن أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. إذن بهذا نأتي على آخر الشروط وهي ستة. الأول يا إخوة سلامك الله على سبيل الاختصار والإجازة والتلخيص، العلم بدخول الوقت. الثاني الطهارة من الحدثين. الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان. الرابع سلمكم الله ستر العورة. الخامس استقبال القبلة. السادس النية. أعطونا هذه الأسئلة ننظر. يقول السائل ذكرتم من ستر العورة، وقد صلى عمر بن أبي عبسة وعمر بن عبسة ويستو غير مسطور، فما التوفيق في ذلك؟ الجواب على هذا سلمكم الله أن هذا أمر يعني مع العجز، مع العجز صلى ثوبه كان مشقوقا أو إزاره كان مشقوقا، بدت يعني استه كما قالت المرأة كفوا عنا است قريكم. المراد بهذا أنه هذا مع العجز، مع العجز معنى مش معناه في مقدوره ثم أهمل وقصر. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله بيستدل بهذا الحديث على أن ستر العورة ليس بشرط ولا يصل إلى هذا الحد، وإنما هو واجب، إنما هو واجب. أيضا كيف لصحابي يعني يترك الواجب ويفعل المحرم وهو عامد قاصد؟ لو فرضنا صحة كلام الإمام الشوكاني في نيل الأبطال رحمه الله فكذلك، لكن نقول هذا القارئ أول حاجة، هذا القارئ كان صغيرا أو كان بالغا؟ أول هو كان صغيرا، كان صبي، استدلوا بها على إيش؟ إمامة الصبي، إمامة إيه؟ إمامة صبي. الأمر الثاني ضيق الحال وقل ذات اليد التي كانوا عليها، فكانوا يلبسون الثياب ربما ممزق مشقق فيها قطع فيها كذا، قل ذات اليد التي كانوا فيها يعني تجعلهم يمر بهم هذا الشيء. لكن أيضا هذا الأمر أمر عفوي، وهذه الواقعة واقعة عين لا يبنى عليه. ثانيا تذكر أنه كان صبيا واستدلوا به في إمامة جواز إمام الصبي إذا كان هو الأقرأ، ولذلك هو كان أقرأ القوم فعلا، كان أقرأ القوم، كان أقرأ القوم. يقول هل يجوز لإنسان أن يصلي صلاة نافلة مطلقة أن يغيرها مثلا وهو في الصلاة بأن يجعلها استخارة؟ لا بأس، الصلاة النافلة مطلقة إذا تغيرت إلى النافلة مقيدة لا بأس إن شاء الله. يقول إني أحبك في الله أحبك الله الذي دعتنا فيه، حدث بيني وبين أخ لي في الله جدال في مسألة المقرأة بعد صلاة الصبح، أنا أقول الأولى
الأولى
الأولى أن نقول أذكار الصباح والمساء لأن هذا من السنة، ويقول إن القرآن ذكر فالأفضل الذكر. الأولى أن يشتغل بوظيفة الوقت، كل وقت له وظيفة، كل وقت له وظيفة. معنى إذا خلص الصلاة ختم الصلاة أذكار ختام الصلاة، وبعدين يقول الأذكار، وبعد ما تنتهي الأذكار تبدأ المقرأة إن شاء الله تعالى. هذا هو الأصل. إلا أن يرد شيء ثاني كان يريد يعني يتمكن من الناس قبل أن يخرجوا ويمسكهم للقراءة والتعليم، هذا أمر آخر، ينظر في هذه المصلحة وهذا السبب. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إذا كنت أقرأ القرآن ومر عليه شخص وألقى السلام عليه، أقطع القراءة معه فأقطع القراءة فرد السلام، وأقوم برد السلام أم أنتهي من قراءة الآية كاملة؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لا سيما أنت تقرأ القرآن على سبيل الاستحباب ورد السلام واجب. معنى بارك الله فيك. هنا سؤال يقول هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟ فإذا كان يصلي بنية النافلة يغير بنية إلى النية بصلاة الضحى، ذكرنا أنه سلمكم الله إذا كان يصلي نافلة مطلقة فلا بأس أن ينقلها إلى مقيدة، لكن المقيدة لا ينقلها إلى مقيدة. إذا كان تعرض الرجل من السرة إلى الركبة فهل يكره أن يكشف عن عاتقه أمام الأجانب؟ يجوز أن يكشف عن عاتقه أمام الرجال، معناه يجوز، لكن هذا أيضا يعني من باب المروءة، لا أحبه ولا أستحبه ولا أنصح به، من باب المروءة، لكن يجوز أن يكشف عن عاتقه أمام الرجال، لكن من باب المروءة لا ينبغي. طيب إذا توضأ رجل ومسح على غطاء الرأس وهو يصلي فسقط غطاء الرأس فهل عليه شيء؟ لا بأس، لا حرج عليه، لا حرج عليه، صلاته صحيحة ووضوء طهارته صحيحة. قال ما حكم حديث لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء؟ حديث صحيح، حديث صحيح. هل الرجل إذا كان يصلي في بيته وجب عليه أن يكون بكل ثيابه أم مستحب؟ الرجل إذا كان في بيته ف أول شيء مطالب بالشر أو ستر العورة، أول حاجة ستر العورة، وينتبه ويحذر من أن يصلي في ملابس ضيقة حازقة لاصقة يتركها، كذلك ينتبه أن يصلي في ملابس شفافة تبين لون البشرة، لهذا ولا ذاك. إذا سيصلي في سراويل واسعة فضفاضة لا بأس، لا بأس. معنى يا إخوة، أما ما يقع من كثير من الناس أن يصلي في ملابس سراويل ضيقة حازقة فليحذر، لأن هناك من أبطل صلاة هذا الرجل، فلينظر وليتذكر مثل هذه الأحكام، يحتاط الإنسان لنفسه، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريب، لا يبلغ أحدنا مبلغ التقوى حتى يدع ما به بأس إلى ما لا به بأس، إلى ما ليس به بأس، أو يدع ما ليس به بأس إلى ما به بأس. طيب لو الآن يستحب له أن يأخذ ثيابه كاملة في الصلاة حتى إذا كان في البيت، حتى إذا كان، لقول صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن الله حق أن من يتزين له. طيب يعني تصور كده وأنت بتقابل رجل ببجامة، تفضل شيخ، بجامة النوم، هتقابل إزاي؟ معيب. طب تصلي في بجامة النوم إزاي؟ إن الله حق من يتزين له. هل يأتي الميت لصديق في المنام أم أنه شيطان؟ لا، يأتي ويكلمه ويحدثه، لازم أن يكون شيطان. إذا كلمه بكلام حسن فهو ليس بشيطان، إذا كلمه بكلام خبيث فهو الشيطان، معنى؟ ويدفل عن يساره ويغير يعني المكان مضجعه، ينقلب على الجنب الآخر، فإنها لا تضره السيئة، هذه القبيحة، الرؤية القبيحة السيئة، ولا يحدث بها أحد. وهل لو أتى وأمره ببعض الأشياء فهل يفعل أم لا؟ إذا أمره بقيام الصلاة بقيام الليل يقيم الليل، تصدق تصدق، بيحث كأن واحد حي بيأمر وينهى، وتعاون على البر والتقوى، تعاون على الإثم والعدوان. السؤال الثاني، قرأت حديث السلسلة الصحيحة يقول إذا ثوب المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهل التثويب يعني مستحب أم لا؟ احنا سبق أن قلنا مسألة الترديد مع المقيم للصلاة. الحديث ده يتعلق بإيه؟ بإقامة الصلاة التي هي التشويق. فهمتوني يا أخو؟ هل يستحب أن تردد مع من يقيم الصلاة أو ليس مستحب؟ هذا الحديث ظاهره الاستحباب، ظاهره الاستحباب، لكن إذا كان سيشغلك عن التهيئ للصلاة والإعداد لها فتترك الترديد. يعني هذا الحديث استدل به المؤلف، هنا احنا قد مر بنا في هذا الكتاب، استدل به المؤلف حفظه الله تعالى على استحباب ترديد الإقامة معنا. لكن أحيانا إذا ردد شخص ينشغل.
ومن أحسن قولاً.